نذكر الآن حجب الحرمان. حجب الحرمان هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، كما يحصل في العصبة يحجب بعضهم بعضا، ويمكن أن يأتي على جميع الورثة ما عدا ستة. حجب الحرمان بالكلية يمكن أن يأتي على جميع الورثة ما عدا ستة، وهم الأبوان والزوجان والولدان، هؤلاء لا يمكن حجبهم حجب حرمان بالكلية. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الحجب على أقسام، أو أن الورثة في الحجب حجب الحرمان وغيره على أقسام. القسم الأول لا يحجب ولا يحجب، لا يحجب من غيره ولا يحجب غيره، وهم الزوجان، الزوجان أي الزوج والزوجة لا يحجبون أبدا بأي شخص من أشخاص الوارثين، ولا يحجبون غيرهم. القسم الثاني من يحجب غيره ولا يحجب، من يحجب غيره ولا يحجب، وهم الأبوان والولدان. المراد بالأبوين الأب ومن والأم، والولدان كذلك ذكورا أو إناثا. يحجب القسم الثالث من يحجبهم غيرهم ولا يحجبون، وهم أولاد الأم أي الإخوة لأم. القسم الرابع من يحجب ويحجب غيره، وهم بقية الورثة. ويمكن سرد شيء من هذا الحجب إلى ما يلي: أولا الجد، الجد يحجبه الأب وكل جد قريب. الثاني الجدة تحجبها الأم وكل جدة قريبة. الثالث ابن الابن، ابن الابن يحجبه الابن وكل ابن ابن قريب. الرابع بنت الابن يحجبها الابن وكل ابن ابن قريب. الخامس الأخ الشقيق يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد على الصحيح. السادس الأخت الشقيقة يحجبها الابن وابن الابن والأب والجد. السابع الأخ لأب يحجبه الابن وابن الابن والأب والجد على الصحيح، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة العاصبة مع غيرها عند جمهور أهل العلم. الثامن الأخت لأب يحجبها جميع من تقدم ذكره، وزيادة على ذلك الشقيقتان فأكثر عند استكمال الثلثين وعدم وجود معصب. التاسع ابن الأخ الشقيق يحجب بالابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب. العاشر ابن الأخ لأب بالثمانية المتقدمة وابن الأخ الشقيق يحجبه أيضا. الحادي عشر العم الشقيق بالتسعة المتقدمة وابن الأخ لأب. وكذا الثاني عشر العم لأب بمن تقدم وبالعم الشقيق. الثالث عشر ابن العم الشقيق بالذين تقدم ذكرهم وبالعم لأب. الرابع عشر ابن العم لأب بالذين تقدم ذكرهم وابن العم الشقيق. الخامس عشر الأخ لأم بالفرع الوارث وبالأصل الوارث من الذكور. السادس عشر المعتق يحجبه كل عصبة نسبية، وقد مر تفاصيل هذه المسائل، وإنما هذا سرد من حيث الإجمال. نكون بذلك قد أخذنا باب الحجب الذي يعد من أهم أبواب الفرائض، لأن من لم يعرف هذا الباب فليس له نظرة ولا أهلية في علم المواريث، فليهتم بمعرفة من يحجب ومن لا يحجب، لأن هذا هو فقه المواريث. المواريث قسمان، فقه وحساب. أما فقهها فمعرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق شيء من أحكام الحجب في المواريث، وبقي هذا الدرس لنختم به أحكام ومسائل تتعلق بالميراث، وقد توسعنا في ذكر الفقه في المواريث، مع أن الدرس في الناسخ والمنسوخ لسببين: السبب الأول طلب بعض الحاضرين أو الإخوة التوسع فيها لمعرفة شيء من هذه الأحكام. السبب الثاني هو ورود كثير من مسائل الناسخ والمنسوخ وفيها التعليق على آيات الميراث، وفي ذكر آيات المواريث يلزم التعرف على كثير من مسائل المواريث، لأنه لا يستغنى بمسألة عن مسألة لترابط هذا العلم، لترابط مسائله، فاحتيج إلى التوسع شيئا ما في هذا العلم أو في هذه الأحكام والمسائل، فلا ضير في مسألة التأخر عن درس الناسخ والمنسوخ. هذا الدرس الذي نختم به أحكام ومسائل المواريث هو في ثلاث مسائل، يتضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة العول، والثانية مسألة الرد، والثالثة مسألة توريث ذوي الأرحام. هذه ثلاث مسائل يختم بها غالبا فقه المواريث وأحكامه. فالمسألة الأولى التي هي العول، العول لغة بمعنى الارتفاع، يقال عال الميزان إذا ارتفع، وفي الاصطلاح هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، وذلك كأن يستغرق أصحاب الفروض جميع التركة ويزيد فرض لهم على مستوى التركة نفسها، على مستوى التركة نفسها، فحينئذ كيف يعمل بذلك؟ أضرب لكم مثالا من أمثلة ذلك: هالكة عن زوج وأختين شقيقتين، عن زوج وأختين شقيقتين، كم للزوج؟ النصف. وكم للأختين؟ الثلثان. لاحظ الآن، يعني زادت على مستوى التركة نصف وثلثان، فهنا كيف يصنع بهذه؟ الحكم في مسألة العول إذا زادت مقادير الفرض أو مقادير الفرائض للورثة على مستوى التركة، فإن الحكم في ذلك أن يصير النقص على جميع الورثة، على جميع أصحاب الفروض، كل بحسبه، ينقص من النصف قليلا وينقص من الثلثين قليلا لتعتدل التركة والقسمة. هذا هو الذي يسميه أهل علماء الفرائض والمواريث بالعول، مسألة العول. والقول بالعول هو مذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وكان من أوائل من أفتى في هذه المسألة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأدلة ذلك ظاهرة: أولا، إطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفريق بين أصحاب الفروض، بل إلحاق التركة للجميع والنقص على الجميع، لأن التركة هي لهؤلاء كلهم، لأصحاب الفروض كلهم، والنقص يلحق الجميع. ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، يعني بجميع أهلها، ولم يخص صاحب فرض دون آخر، بل الجميع، كما أن التركة لهم جميعا فالنقص عليهم جميعا. ولأن هذه المسألة بمنزلة حال المفلس، إذا أفلس وبقي من ماله شيء يوزع للغرماء بحسب الديون التي عليه، بحسب الديون، فيلحق النقص على هذا وهذا وذاك. وكيف يكون أو تكون الطريقة لإدخال النقص على الجميع حتى تستوي القسمة مع التركة؟ هذا يكون بطريقة حسابية معروفة عند أصحاب المواريث، يعرفونها وينزلونها تنزيلا باعتبار الطرق الحسابية. ومن أمثلة العول: هالكة عن زوج وأم وشقيقتين، كم للزوج؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. وكم للأم؟ السدس لوجود جمع من الإخوة. وكم للأختين؟ الثلثان. إذن انظر، ارتفع نصيب كل واحد على مستوى التركة، فتجرى الطريقة الحسابية في أصل المسألة وتنزل تنزيلا معروفا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي الرد، والرد هو عكس العول، لغة هو الرجوع، واصطلاحا هو النقص في السهام والزيادة في الأنصبة، بمعنى أن يصرف لأصحاب الفروض فروضهم وتبقى بقية من التركة، لا يوجد هناك عاصب إلا أصحاب الفروض، إلا من له فرض مقدر، فكيف يصنع مع هذا؟ كهالك أو هالكة عن زوج وأم، زوج وأم، للزوج النصف والأم الأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود جمع من الإخوة، الثلث كم بقي؟ السدس من التركة، كيف يعمل بهذا السدس؟ لا يوجد هناك عاصب يأخذ الباقي. هنا تأتي هذه المسألة التي تسمى بالرد، يعني يرد الباقي على الورثة، على أصحاب الفروض الذين تقدم ذكرهم، وكل بحسب فرضه، كل بحسب فرضه. إذن هذا هو الرد. أما حكمه فالقول به هو قول أكثر أهل العلم، وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فيكون ذوي الأرحام أو هؤلاء أولى من بيت المال، أولى من أن يرد إرثه أو تركته إلى بيت المال. وكذا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: من ترك مالا فهو لورثته. لاحظ، من ترك مالا فهو لورثته، وهذا يشمل المال المتبقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، يرجع المال أو ذلك الإرث عليهم. وكذلك ما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما عاده قال له سعد: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، لا يرثني إلا ابنة لي، دل على أن البنت ترث النصف فرضا والباقي ردا، والباقي ردا، يرد عليها جميع المال. هذا شيء معلوم في جميع الورثة بدون استثناء الزوجين على الصحيح، يعني يرد المال على جميع أصحاب الفروض بدون استثناء على الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة نذكر لذلك مثالا آخر حتى يتبين الرد. هالك عن زوجة وبنت، كم للزوجة وكم للبنت عندك؟ للزوجة الثمن والبنت النصف والباقي يرد عليهما. أحسن. طيب، المسألة الثالثة والأخيرة، مسألة ذوي الأرحام. ذوي الأرحام من هم؟ هم من ليس بصاحب فرض ولا صاحب عصبة، ليس بصاحب فرض ولا صاحب عصبة من ذوي الأرحام. هؤلاء يورثون على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن بشرطين. الشرط الأول: عدم وجود صاحب فرض بالكلية والشرط الثاني عدم وجود صاحب تعصيب. فإذا فقد صاحب الفرض وصاحب العصبة ما بقي إلا من ذوي الأرحام، مثل مثلا بنت البنت أو بنت بنت الابن أو الخال أو الخالة، لاحظ هؤلاء من ذوي الأرحام لكنهم ليسوا ورثة، متى يرثون؟ يرثون إذا لم يوجد هناك أصحاب الفروض الذين أعطاهم الله مقادير معينة، ولم يوجد أيضا أصحاب التعصيب الذين سبق ذكرهم بأنهم يرثون الباقي. فإذا لم يوجد هذا ولا هذا فيأتي أصحاب ذوي أو أصحاب الأرحام ليرثوا من هذا الميت. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وذوي الأرحام يدخلون في الأقربين، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وذوي الأرحام يدخلون في الأقربين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر الخال حديثا وهو الخال وارث من لا وارث له، يعني إذا لم يوجد وارث من أهل الفروض أو من أهل التعصيب فإنهم يرثون. وكيف يكون توريثهم؟ يكون توريثهم على الصحيح من أقوال أهل العلم على طريقة التنزيل، ينزل هذا الرحم منزلة الوارث الذي أدلى به. مثال ذلك هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن، بنت البنت تنزل منزلة التي أدلت بها وهي البنت، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن، وهكذا يكون التنزيل بحسب من أدلوا به من أهل الفروض. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. نختم مسائل وأحكام آية الميراث. بمسألتين وهما: الأولى ما سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ سبب نزول هذه الآية ورد لها سببان: السبب الأول ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، أي أنهم أتوا إليه على الأقدام، فوجدني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعقل، يعني أغمي عليه من شدة المرض، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، قال فأفقت، فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أصنع في مالي، يعني كيف أعمل بهذه التركة التي خلفتها وهذا المال الذي سأتركه إن قدر علي الموت؟ قال فنزلت هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات الميراث. هذا سبب. سبب آخر ما أخرج الإمام الترمذي في جامعه أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه جاءت بابنتيها بابنتيها من سعد ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. هذا سبب آخر لا تنافي بين القصتين كما ذكر الحافظ رحمه الله، فإنهما يحملان على أن الآية قد نزلت في الحادثتين معا. المسألة الثانية: ما حكم العمل بالفرائض التي ذكرها الله عز وجل في الآية، وما حكم تعلمها؟ الجواب: أما العمل بما ورد في هذه الآية من أحكام فهو واجب فرض، يدل على ذلك عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وقوله سبحانه: فريضة من الله، وقوله عز وجل: يوصيكم الله، وقوله سبحانه: وصية من الله، وقوله عز وجل: تلك حدود الله. هذه الأدلة تظهر أن العمل بهذه الأحكام فرض على الأمة كفريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج، فرض من الله عز وجل، ولم يصرح بفرضية شيء من الأحكام مثل ما صرح بمثل هذه الفريضة، بمثل هذه الفريضة لوجود التساهل فيها، ولوجود أيضا عدم المبالاة والاكتراث بما فيها. أما تعلم هذه الأحكام الواردة في آية الميراث ونحوها مما يتعلق بالفرائض، فإن أهل العلم اتفقوا على أن تعلمها واجب كفائي، وقد يتعين على شخص فيصير فرض عين عليه، وذلك لأن هذا العلم علم مهم وتظهر أهميته وفضله في أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل تكفل بقسمة هذه المواريث ولم يوكلها إلى أحد، لم يوكلها إلى أحد. ثانيا أن الله عز وجل أفتى فيها بفتيا، كما قال سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم في الكلالة، فصرح بفتوى الله عز وجل للأمة في هذه المسائل التي تخص الفرائض والمواريث. وقد أحسن القائل إذ يقول: علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه: يوصيكم الله، وفي الكلالة فتي الله منزلة، فبان تشريف ما أفتى به الله. ثالثا أن هذا العلم كان من أجل العلوم عند الصحابة الكرام، وقد وقعت مناظرات عدة في هذه الأحكام، أحكام المواريث، فلذا اهتم بها أولئك وكانوا يوصون بتعلمها، كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. رابعا أن الله عز وجل قد سماها حدودا، وهذه الحدود لا بد أن تعرف كي لا يتجاوزها المسلم، لأنها حدود، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فلا بد من معرفتها حتى لا نكون من الظالمين لأنفسهم. خامسا أن تعلمه يعد رفعة في الدنيا والآخرة، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استعمل على مكة نافعا الخزاعي، فإذا بنافع يلتقي بعمر في منطقة بعيدة من مكة اسمها عسفان، فقال له الخليفة عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي، يعني على أهل مكة؟ قال: مولى لنا. قال: استخلفت مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سادسا أن هذا العلم، علم الفرائض، تظهر أهميته بأن أمره سيرفع، بل رفع هذا العلم من علامات الساعة، كما ورد ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما جعل رجل يقول: جاءت الساعة يا عبد الله، فقال عبد الله بن مسعود: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث، وذلك للجهل بأحكام الفرائض، ولا يفرح بغنيمة. ثم يضاف إلى هذا الوجوب، إلى هذه الأدلة التي تظهر أهمية علم الفرائض وأنه ينبغي تعلمها ومعرفتها، أن الله عز وجل وصفها بالفرض فريضة، ووصفها بالوصية، ووصفها بالحدود، وهذا يؤكد علينا تعلمها. هذه جملة ما يمكن إيراده في أحكام ومسائل آية الميراث، وكذا في آية الوصية، ويبقى معنا ذكر الفوائد في كل منهما يأتي إن شاء الله تعالى لاحقا. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الفوائد المستنبطة من آية الوصية: أولا، الفائدة الأولى: جواز الوصية للصحيح والمريض ومن حضره الموت. جواز الوصية للصحيح والمريض ومن حضره الموت. وقد دلت النصوص على أن من حضره الموت ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من بقي معه وعيه وعقله فوصيته نافذة، وصيته نافذة لأنه كان على وعي تام وعقل حاضر. حسب الشروط التي سبق ذكرها. القسم الثاني: من فقد وعيه وعقله، أي حضره الموت فغاب عقله وذهب، فوصيته لا تصح ما دام في غيبوبته أو في غمرات الموت وسكراته، لا تكون وصيته نافذة، لأن الوصية حكم من الأحكام التكليفية التي لا تنعقد إلا مع وجود الشرط، شرط التكليف وهو العقل. أما إذا ذهب العقل فلا عمل حينئذ ولا حكم، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة. وذكر منها من ذهب عقله ووعيه. إذن الوصية من الصحيح نافذة، الوصية من المريض نافذة، ما دامت متوفرة فيها الشروط. الوصية ممن حضره الموت على قسمين: إن كان بعقله ووعيه فإن وصيته نافذة، إن لم يكن له وعي في ذلك الوقت فوصيته لا تنفذ. الفائدة الثانية: في الآية دليل على جواز الوصية بما شاء من المال مطلق، لكن هذا الإطلاق ورد تقييده بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وعلى هذا فإن الإطلاق الوارد في الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا الوصية، أن هذا مقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالثلث فما دون. ولو أن الناس كما قال عبد الله بن عباس غضوا من الثلث لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث كثير، أي كانت الوصية دون الثلث، مع أن الثلث مقدار معين تجوز به الوصية. ومن فوائد آية الوصية أيضا أن الوصية الواجبة إنما تكون في من خلف مالا كثيرا، لقوله تعالى: إن ترك خيرا، إن ترك خيرا. فأما من ترك مالا قليلا ولا دين ولا حق عليه يلزمه في ذلك الوصية فالأفضل عدمها، إذا كان المال قليلا الأفضل ألا يوصي إلا أن يكون عليه حق، فهذا لازم وتجب الوصية به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من كان له مال لا سيما إذا كان قليلا أن يدخر لورثته. ومن فوائد آية الوصية أيضا وجوب الوصية للوالدين والأقربين، لقوله الوصية للوالدين والأقربين، وهذا الحكم نسخ بمعنى لا يبقى حينئذ هناك وصية للوالدين وللورثة من الأقربين. وقد سبق ذكر أن الآية منسوخة، أي منسوخ حكمها، فالوصية ليست للورثة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. ومن فوائد آية الوصية أيضا أهمية صلة الرحم، حيث أوجب الله سبحانه وتعالى في أول أمر الإسلام، في أول أمر هذا الدين، أوجب الوصية للوالدين والأقربين من بعد الموت، وهذا يدل على أهمية صلة الرحم. وأولى الناس بالصلة هم الوالدان، وأولى الناس بالبر والإحسان والطاعة هم الوالدان، كما ذكر الله سبحانه وتعالى حقهما في كثير من الآيات مقرونا بحقه، مقرونا بحقه. وهكذا الأقربون أصحاب القرابة هم من ذوي الأرحام، نبه الله عز وجل في هذه الآية وإن كانت منسوخة على أهمية صلة هؤلاء الأقارب، أهمية صلة ذوي الأرحام، سواء أكانوا ممن يرثون أو ممن لا يرثون. وقد ورد في الصحيحين عن إحدى أمهات المؤمنين أنها اعتقت جارية لها، فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، أي نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أن تحسن وتصل القرابة خير من أن تعمل الخير المطلق، أن تعمل الخير في القرابة خير من أن تعمل الخير مطلقا. وهذا يدل على أهمية صلة الرحم وعلى أهمية الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الأقارب كما أمر الله عز وجل بذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذه الآية ذكرت حقوقا عشرة مرتبة، الأولى فالأولى، أول حق حق رب العالمين، ثم بعد حق الله، لا تنسى هذا الأمر، أولا حق الله، ثم حق الوالدين، ثم بعد ذلك الأقارب. ذكر الله عز وجل الأقارب بأن لهم حقا. ومن فوائد آية الوصية وبه نختم اعتبار العرف، اعتبار العرف. وقد دل على اعتبار العرف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع على ذلك، وذلك لأن الله عز وجل ذكر المعروف، قال بالمعروف، والمعروف هو ما يتعارف الناس به، وما هو معروف في الشرع، ما هو معروف في الشرع وما يتعارف الناس به. والوصية ليست مقيدة في هذا الموضع بجزء معين من المال، وإنما ذلك راجع إلى العرف، ذلك راجع إلى العرف. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.